بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد،
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. في هذه الليلة المباركة، ليلة ميلاد أمير المؤمنين وسيد الموحدين وقائد الغر المحجلين، عندما نريد أن نتكلم في هذه الليلة في شيء من فضائل أمير المؤمنين عليه السلام، أو في شيء من صفاته، أو في شيء من جوانب حياته، نشعر بالعجز أمام هذا الخضم الكثير من الفضائل والمناقب والمزايا والأعمال الجسام والجهود العظام. ولهذا تبركا نذكر شيئا من جوانب فضائله وما نتركه أكثر مما نذكره. فنتحدث في فضائل علي عليه السلام في عدة أنحاء. أولا، إنه عليه السلام أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله فضائل ومناقب، ولهذا نجد أن أقطاب وأعلام علماء أهل السنة شهدوا لعلي عليه السلام بذلك. فأخرج الحاكم النيسابوري في مستدركه عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال: لم يرد في فضائل أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله من الأحاديث الصحاح والحسان ما ورد لعلي بن أبي طالب عليه السلام. ونجد أن أمير المؤمنين عليه السلام حاز هذه الفضائل العظيمة التي رويت في كتب المؤلف والمخالف مع كثرة أعدائه ومع خوف أوليائه. ولهذا يقول الخليل بن أحمد لما سئل عن علي عليه السلام قال: كتم أعداؤه فضائله حسدا، وكتم أولياؤه فضائله خوفا، فخرج ما بين الكتمين ما ملأ الخافقين. كان الشيعة يخافون من رواية فضيلة لعلي عليه السلام، وكان أعداء علي عليه السلام يجهدون بكامل جهدهم وبعظم طاقتهم على إخفاء نور علي عليه السلام، ولكن أبى الله إلا أن يظهر ذلك النور، لأن لله جل وعلا في هذا الرجل شأنا أي شأن. هذا أيضا، أو هذا بعد الذي قلناه أو مضافا إلى ما بيناه، نجد أن علي عليه السلام حاز هذه الفضائل والمناقب وهو صغير السن. فلما قبض النبي صلى الله عليه وآله كان له من العمر 33 سنة، ونجد أنه حاز من الألقاب من الأوسمة التي قلدها النبي صلى الله عليه وآله علي عليه السلام حاز ما لم يحزه غيره. النقطة الثانية التي نذكرها في فضائل علي عليه السلام أن علي عليه السلام اتفق الكل على فضائله واختلفوا في فضائل غيره. نجد أن كتب المسلمين روت فضائل أمير المؤمنين عليه السلام، وأما فضائل غيره فلم يروها الكل وإنما رواها البعض. فمناقب علي عليه السلام شهد بها الأعداء قبل الأولياء، ولهذا يقولون أن معاوية في مجلسه قال لأصحابه: أيكم يقول في علي وأهل بيته شعرا يكون حقا له هذه البدرة من الدنانير؟ عنده كيس من الدنانير. يقول: أيكم يقول في علي وأهل بيته كلاما حقا تكون له هذه البدرة؟ فقال رجل بما شاء له أن يقول من سب علي عليه السلام، فلما فرغ قام رجل آخر فشتم أمير المؤمنين عليه السلام، وهكذا. وعمرو بن العاص ساكت. فالتفت معاوية إلى عمرو بن العاص قال: ما تقول يا عمرو؟ قال: بآل محمد عرف الصواب، وفي أبياتهم نزل الكتاب، وهم حجج الإله على البرايا، بهم وبجدهم لا يستراب، ولا سيما أبو حسن علي له في الحرب مرتبة تهاب، وضربته كبيعته بحم معاقدها من الناس الرقاب، إذا لم تبر من أعدى علي فما لك في محبته ثواب، هو البكاء في المحراب ليلا، هو الضحاك إذا اشتد الحراب، هو النبأ العظيم وفلك نوح وباب الله وانقطع الجواب. فقال له معاوية: أصبت يا عمرو. ورمى عليه البدرة. فمناقب علي عليه السلام شهد بها الأعداء قبل الأولياء، ومناقب شهد العدو بفضلها، والفضل ما شهدت به الأعداء. أيضا جانب ثاني من فضائل علي عليه السلام أن الآيات التي نزلت في علي عليه السلام ما نزلت في غيره، ولهذا قال ابن عباس كما أخرجه ابن حجر في صواعقه، قال: نزلت في علي عليه السلام 300 آية. وأخرج أحمد بن حنبل في مسنده عن ابن عباس أنه قال: ما من آية في كتاب الله فيها يا أيها الذين آمنوا إلا كان علي رأسها وقائدها وأميرها وشريفها، ولقد عاتب الله أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وما ذكر عليا إلا بخير. فالآيات التي نزلت في علي عليه السلام 300 آية، ما نزل في غيره عشر العشر منها. والشيء الآخر أن الآيات التي نزلت في علي عليه السلام آيات جليلة وآيات تدل على مناصب عظيمة، فمنها آية التطهير: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ومنها آية الولاية: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. والآيات كثيرة، وقد ذكر بعض علمائنا هذه الآيات أو جملة من هذه الآيات، ففي كتاب إحقاق الحق مثلا ذكر حوالي 247 آية. بالنسبة إلى الأحاديث التي نزلت أو التي قيلت، الأحاديث التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وآله في علي عليه السلام، أحاديث كثيرة جدا، وقد ألف كثير من علماء المسلمين الشيعة والسنة ألفوا كتبا في جمع الأحاديث التي قالها النبي صلى الله عليه وآله في فضل علي عليه السلام. وعلماؤنا قدس الله أسرارهم كتبوا الكتب وجمعوا الأحاديث الواردة في علي عليه السلام، وكتب القوم كذلك جمعت الكثير الكثير مما قاله النبي صلى الله عليه وآله. ولا يخفى هنا أن نشير إلى نقطة مهمة، وهي أن الأحاديث التي قالها النبي صلى الله عليه وآله في علي عليه السلام إنما هي كاشفة عن فضله وموضحة لمقامه، لا أنها أفاضت مقاما لعلي عليه السلام. الأحاديث كشفت عن مقام علي عليه السلام، لا أنها أضافت مقاما إلى علي. النبي صلى الله عليه وآله لما قال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، لا أن علي عليه السلام ما كان يستحق الولاية على الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، فجعلها النبي له، ولو جعلها لغيره لأمكن ذلك، لا، بل علي عليه السلام هو الأهل لها، هو المستحق لها دون غيره من الصحابة. وهذا الحديث كشف عن هذه المزايا التي امتاز بها أمير المؤمنين عليه السلام، التي يستحق بها أن يكون هو الولي على المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. أيضا نقطة أخرى نذكرها في فضائل علي عليه السلام، أن فضائل أمير المؤمنين عليه السلام فيها ما كان مختصا بعلي دون سواه. يعني هناك فضائل لغيره شاركهم فيها علي، وأما فضائل علي عليه السلام فكثير منها لم يشاركه فيها أحد. يعني هناك فضائل لعلي عليه السلام مختصة به ما كانت لأحد من هذه الأمة. ولهذا يروي الهيثمي في مجمع الزوائد، ويروي المناوي في فيض القدير، والسيوطي في تاريخ الخلفاء، وغيرهم من أعلام أهل السنة رووا عن ابن عباس أنه قال: كانت لعلي 18 منقبة ما كانت لأحد من هذه الأمة. ولهذا نجد أن عليا عليه السلام ردت له الشمس،
عليكم السلام
ردت له الشمس وما ردت لغيره، وسدت الأبواب الشارعة في المسجد إلا بابه، وهو زوج البتول، وهو والد سبطي الرسول. ولهذا من المضحكات أن يأتي أمثال معاوية فيباهي أمير المؤمنين عليه السلام بفضائله ويقول: لقد كان أبي سيدا في قريش، ولقد كانت أمي كذا. فعلي عليه السلام كتب له أبيات يذكر شيء يسير من فضائل. إذا أنت تباهي بنسبك وبأرحامك، فمن كأمير المؤمنين عليه السلام؟ من كأمير المؤمنين عليه السلام؟ ولذلك كتب: محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يضحي ويمسي يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد سكني وعرفي، مسوط لحمها بدمي ولحمي، وسبط أحمد ولداي منها، فأيكم له سهم كسهمي، سبقتكم إلى الإسلام طرا صغيرا ما بلغت أوان حلمي. فأمير المؤمنين عليه السلام اختص بمزايا ما كانت لأحد من هذه الأمة. أيضا جانب آخر في فضائل علي عليه السلام أن فضائله عظيمة، فضائله كثيرة وعظيمة، جمعت مع الكم الكيف. ولهذا نجد الأحاديث التي قالها النبي صلى الله عليه وآله في أمير المؤمنين عليه السلام واتفق عليها الكل، ورويت في كتب الفريقين، نجد أنها أحاديث تدل على مقام عال لأمير المؤمنين عليه السلام. وحسبه أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: بل كنت مولاه، فهذا علي مولاه، فجعل الولاية لعلي عليه السلام دون سواه. وحسبك أن النبي صلى الله عليه وآله قال: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، فجعل لعلي هذه المنزلة التي ما جعلت لأحد. وحسبك أن النبي صلى الله عليه وآله قال: النظر إلى علي عبادة، وقال: لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق، وقال: برز الإيمان كله للشرك كله. لما برز علي عليه السلام في يوم الخندق لعمرو بن عبد ود، وقال: ضربة علي يوم الخندق تعدل عمل الثقلين. وحسبك أن النبي باهل به ولم يباهل بغيره من الصحابة، وحسبك أن الشمس ردت له ولم ترد لغيره، وهكذا وهكذا. لو تأملت المزايا التي امتاز بها أمير المؤمنين، الأوسمة التي قلدها رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين، لا تجد شيئا يسيرا منها لغيره. جانب آخر أيضا في فضائل علي عليه السلام أنه فاق الكل في الكل. إذا جئت إلى فضائله النفسية أو فضائله البدنية أو فضائله الخارجية، تجد أن علي عليه السلام فاق الكل فيها. أما فضائله النفسية فمنها الإيمان، فقد فاق الكل في إيمانه، لأنه هو الذي شاد الإسلام، وهو الذي وقد الإيمان بسيفه، قامت قائمة الدين. فلولا أبو طالب وابنه لما مثل الدين شخصا فقاما. فهذا بمكة آوى وحاما، وذاك بيثرب شام الحسامة. فلله ذا فاتحا للهدى، ولله ذا للمعالي ختاما. فهو الذي شاد الإسلام، وهو الذي أقام الإيمان، وهو أول من أسلم، وهو أول من أسلم. سبقتكم إلى الإسلام حرا صغيرا ما بلغت أوان حلمي. وهو عليه السلام ما سجد لصنم، وسجد غيره للأصنام. ما شرب الخمر وشرب غيره الخمر. وإذا جئنا إلى الخلفاء الذين سبقوا عليا عليه السلام، نجد أن عليا عليه السلام عبد الله قبلهم وعبد الله بعدها. وإذا جئت إلى علمه تجد أيضا أنه فاق الكل، والناس عيال عليه. وعلي عليه السلام احتاج إليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله في من تابهم من قضايا، وما ألم بهم من مشكلات، ولم يحتج إلى أحد البتة. سألوه ولم يسأل أحدا قط. وكيف يسأل الناس وهو باب مدينة علم النبي؟ النبي صلى الله عليه وآله قال: أنا مدينة العلم وعلي بابها، أنا دار الحكمة وعلي بابها، فمن أراد العلم والحكمة فليأتها من الباب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله للزهراء عليها السلام: أما ترضين أني زوجتك أول قومي سلما وأعظمهم حلما وأكثرهم علما؟ وعلي عليه السلام اتفق الكل على أنه أقضى الصحابة. فقد روي في الحديث المتواتر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: أقضاكم علي. وكيف يكون أقضى القوم إذا لم يكن أعلمهم؟ لأن القضاء يحتاج إلى علوم كثيرة في العبادات، في المعاملات، في الإيقاعات، في الأحكام، وفي غيرها. فكونه أقضى القوم دليل على أنه أعلمهم، وهو صاحب كلمة سلوني قبل أن تفقدوني. ما قالها رجل إلا وفضحه الله. وهو صاحب كلمة سلوني عما دون العرش، وما قالها رجل إلا وأخزاه الله. صعد على المنبر مقاتل ابن سليمان، وكان يبغض عليا عليه السلام، فقال: سلوني عما دون العرش. فقام إليه رجل قال: أمعاء النملة أين؟ في صدرها أم في بطنها؟ فحصر، ما عرف الجواب. هذا في مكة. وذهب إلى المدينة فقال: سلوني عما دون العرش. فقام إليه رجل فقال: لما حج آدم عليه السلام من خلق رأسه؟ فما عرف الجواب. فسلوني قبل أن تفقدوني كلمة لعلي عليه السلام، معجزة لأمير المؤمنين عليه السلام، دالة على علمه ومرشد إليه وأنه أفضل الأمة. وحسبك ما تجده من قضاياه العجيبة. إذا جئت إلى قضاء أمير المؤمنين عليه السلام تجد الأمور العجيبة والقضايا الغريبة التي حار فيها القوم وكشفها علي عليه السلام. وإذا جئت إلى فصاحته فهو أبو الفصاحة وهو أس البلاغة. ولهذا قال الشعبي لعلي عليه السلام 10 كلمات فقأت عين الفصاحة والبلاغة. 3 في المناجات له 9 كلمات فقأت عين الفصاحة والبلاغة. 3 في المناجات و3 في الأدب و3 في الأخلاق. أما التي في المناجات فقال ربي أنت كما أحب، هذه من كلمات أمير المؤمنين، أنت كما أحب فاجعلني كما تحب وكفاني فخرا أن تكون لي ربا وكفاني عزا أن أكون لك عبدا. ومن كلماته المرء مخبوء تحت طي لسانه لا تحت طي لسانه. ومن كلماته استغن عن من شئت تكن نظيره، واحتج إلى من شئت تكن أسيره، وامن على من شئت تكن أميره. وإذا جئت إلى شجاعته فقد ضرب المثل الأعلى فيها، فشجاعته أدرجت في المعجزات في خوارق العادات. كيف يكون أو كيف يتأتى لرجل في معركة واحدة أن يقتل نصف قتل القوم، نصف قتل قريش؟ في بدر قتل من قريش 70، نصفهم قتلهم علي عليه السلام، والنصف الآخر قتلهم سائر المسلمين مع الملائكة وشاركهم علي عليه السلام فيهم. وعلي عليه السلام هو صاحب الضربات الوتر. علي عليه السلام ما ضرب ضربتين، لا يضرب أعداءه إلا ضربة واحدة، لأن بها إذا اعتلى يعني ضرب من الأعلى قده نصفين، وإذا اعترف قط يعني قطعه في القتين، لا يضرب ضربتين. وعلي عليه السلام هو الذي قلع باب خيبر، الذي مشت عليه خيل ورجال وأراد أن يرفعه من مكانه 40 رجلا فما استطاعوا. ولذلك يقول ابن أبي الحديد يا قالع الباب الذي عن قلعه عجزت أكف 40 و40. وعلي عليه السلام ما ولى دبره قط، وما هزم في معركة قط، فهو معجزة في شجاعته. وأما زهده فهو الذي طلق الدنيا بحق وزهد فيها وهي بين يديه، وترك الذهب والفضة وقال يا دنيا ضري غيري، طلقها وهو قادر عليها، لا أنه طلقها وهو عاجز عنها. ولهذا يقول عمر بن عبد العزيز ما علمنا أحدا في هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله أزهد من علي بن أبي طالب. وأما كرمه فقد جاد بنفسه مرارا كثيرة في سبيل الله، ولهذا نزل فيه ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله لما بات في فراش النبي صلى الله عليه وآله. ومن الناس من يشري نفسه، يعني يبيع نفسه لله، فهو قد جاد بنفسه، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. وعلي عليه السلام تصدق بماله عدة مرات، خرج من أمواله، وعلي عليه السلام جاد بقوته. وأما كرمه فقد جاد بنفسه مرارا كثيرة في سبيل الله، ولهذا نزل فيه: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، لما بات في فراش النبي صلى الله عليه وآله. ومن الناس من يشري نفسه، يعني يبيع نفسه لله، فهو قد جاد بنفسه، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. وعلي عليه السلام تصدق بماله عدة مرات، خرج من أمواله، وعلي عليه السلام جاد بقوته، جاد بقوته 3 أيام وبات طاوية، حتى نزلت سورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر. فعلي عليه السلام هو الذي لو ملك تبرا وترابا لجاد بتبره قبل ترابه. ولهذا جاء رجل إلى معاوية، رجل كوفي ذهب إلى معاوية فقال لمعاوية: لقد قدمت عليك من أعيا الناس وأبخلهم. قال: من تعني؟ قال: أعني علي بن أبي طالب. قال: ويحك، وهل جعل أساس البلاغة إلا هو، أو وهل فن البلاغة إلا هو؟ أعيا الناس الذي لا يستطيع أن يتكلم. قال: وهل جعل أو سن أساس البلاغة إلا هو؟ ولهذا كان يصعد المنبر فيكون على جانب المنبر بعض الخوارج فيقول ذلك البعض: قاتله الله ما أفصحه، يعني عليا عليه السلام. وعلي عليه السلام هذا أيضا من كلام معاوية: وإنه لو كان عنده تراب وتبر، يعني ذهب، لجاد بتبره قبل ترابه. فكيف تقول أنه أعيا الناس وأبخل الناس؟ وأما استجابة دعائه فما دعا إلا واستجاب الله دعاءه. ولهذا لما ناشد المسلمين في الرحبة بالكوفة: أيكم سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله قوله: من كنت مولاه فهذا علي مولاه؟ فقامتنا 10 بدريا شهدوا أنهم سمعوا هذه المقالة من رسول الله، وأنس بن مالك جالس، فقال علي عليه السلام: يا أنس، أما سمعت هذه المقالة من رسول الله؟ قال: يا علي، لقد كبرت فصرت أنسى. فقال علي عليه السلام: اللهم اضربه ببيضاء لا تواريها العمامة إن كان كاذبا. إن كان كاذب اضربه ببيضاء، يعني ببرص، لا يواري العمامة، لما يريد أن يغطيه بالعمامة لا يتغطى. فضرس من ساعته فكان يقول أصابتني دعوة العبد الصالح. وأما فضائله البدنية فمنها عبادته، فلقد كان هو البكاء في المحراب ليلة. جمعت في صفاتك الأضداد، ولهذا عزت لك الأنداد. خلق يخجل النسيم من اللطف، وبأس يذوب منه الجماد. يعني إذا جئت إلى عبادته ورأيته في محرابه تتعجب من رقته ومن خضوعه وخشوعه، وإذا جئته في ميدان القتال تتعجب من شدة بأسه، فقد جمعت فيه الأضداد، البأس والرقة واللين. وكانت تقلع منه السهام، نصال السهام تقلع منه في صلاته، لأنه ذائب في الله سبحانه وتعالى لا يشعر بما حوله. ولهذا كان زين العابدين، وهو زين العابدين، وهو سيد الساجدين، وهو ذو الثفنات، كان يلقي بصحيفة علي عليه السلام، صحيفة الدعاء كان يدعو بها أمير المؤمنين عليه السلام، يقول: من يقدر على عبادتك يا علي؟ وهو صاحب الكلمة التي قالها بحق: يا رب، ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. عبادته عبادة الأحرار، لا عبادة العبيد الذين يخافون من النار، ولا عبادة التجار الذين يطمعون في الجنة. وهو الذي إذا خلى في سواد الليل وفي حندسه بكى حتى تبتل لحيته من دموعه ويغشى عليه، وهذا دأبه في مناجاته مع الله جل وعلا. وأما جهاده فهو سيف الإسلام في صغره وفي شبابه وفي كهولته وفي شيخوخته. كان المحامي عن رسول الله والمدافع عن الإسلام منذ الصبا. كان رسول الله صلى الله عليه وآله يأخذه معه لما كان صبيان قريش يؤذون النبي بالحجارة، فكان أمير المؤمنين عليه السلام ربما لحق بالصبي فقضم أذنيه، فصار يسمى القضم، فصارت النساء يخوفن أطفالهن بعلي بن أبي طالب. ولذلك شاء الله سبحانه وتعالى أن يجعل أمير المؤمنين عليه السلام محاميا ومدافعا عن الإسلام منذ صباه. ولما شب هو حامل، هو الذي كان يحمل لواء رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك الزهراء سلام الله عليها تحكي هذا الواقع، تقول: كلما فغرت فاغرة قذف أخاه في لهواتها، وأنتم واذعون في في بلهمية من العيش واذعون. الناس كانوا في دعة وفي سعة، وكلما فغرت فاغرة أو ألم بالإسلام شيء قذف أمير المؤمنين عليه السلام. وأما في كهولته فهو الذي قال النبي صلى الله عليه وآله: أنت تقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين، وإن منكم، يعني عليا عليه السلام، يقاتل على تأويل القرآن كما قاتل على تنزيله. وأما فضائله الخارجية فمنها نسبه. من يفوق علي عليه السلام في النسب؟ فأبوه أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وآله، لأن كان عبد الله وأبو طالب كانوا إخوة أشقاء من أم واحدة وأب واحد، وأمه آمنة، أمه فاطمة بنت أسد من السابقات الأوائل في الإسلام، فأبوه حامل الإسلام وأمه هي أم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك في زيارتها أشهد أنك قد أحسنت الكفالة وأديت الأمانة واجتهدت في مرضات رسول الله، عارفة بحقه، مؤمنة بصدقه، مؤثرة هواه. وأخوه جعفر الطيار، إذا جئت إلى نسبه لا تجد في القوم أشرف نسبا منه، وإذا جئت إلى زوجته فهي سيدة نساء العالمين فاطمة الصديقة، التي لولا علي لما كان لها كف آدم فمن دونه. وأما أولاده فالحسنان سيدا شباب أهل الجنة. وأيضا من فضائله الخارجية هو وجوب محبته، والنبي صلى الله عليه وآله حذر من بغضه: لا يبغضك يا علي إلا منافق، ولا يحبك إلا مؤمن. فإذا جئنا إلى فضائل علي عليه السلام يطول بنا المقام ولا يتسع لنا المجال، لكن لا بأس أن نختم الحديث بفائدة تنفعنا إن شاء الله، لأننا اجتمعنا هنا لإحياء ذكر هذا الرجل العظيم وللاقتداء به وللسير على منهاجه والاتباعه. الآن ونحن نتلو هذه الفضائل والمناقب، نتلوها من أجل الاقتداء. هذا هو إمامكم، فكيف تكونون؟ فهل أنتم تستحقون بالفعل أن يكون هذا الرجل العظيم إمام لكم؟ هل نحن نستحق أن نقول إمامي علي وسيدي علي هو الذي أتبعه وأقتدي به؟ هل أنا أستحق أو نحن نستحق أن ننسب أنفسنا إليه؟ لابد أن نراجع سلوكياتنا، أن نبدأ في مراجعة وتنقيح أفعالنا، لأن الأئمة عليهم السلام لا تظنوا أن الأئمة يقبلون المنخنقة والموقوذة والنطيحة وما أكل السبع لك، يعني الأئمة عليهم السلام يريدون شيعة بحق، أتباع بحق بجدار. ولهذا الصادق عليه السلام يقول في الحديث المروي عنه: ليس منا ولا كرامة له، ليس منا ولا كرامة من كان في مصر فيه 100,000 أو يزيدون، وكان في ذلك المصر أحد أورع منه. لو كان في بلد فيها 100,000 واحد في أحد في هذا المصر أورع منه، ليس منا. لابد أن يكون الشيعي المتبع لنا أن يكون أورع الناس وأبعد الناس عن محارم الله. وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال: ليس من شيعتنا من لا تتحدث المخدرات في خدورهن بورعه. الذي لا تتحدث المخدرات، يعني المرأة العفيفة المصونة التي لا تخرج من بيتها إلا لضرورة، الذي لا تتحدث المخدرات بورعه ليس من شيعتنا وليس من أوليائنا، من هو في قرية فيها 10,000 رجل فيهم خلق أورع منه، هؤلاء هم الشيعة. ولذلك الصادق عليه السلام في حديث آخر يقول: إنما شيعة جعفر وإنما للحاصر، يعني غيرهم ليس بشيعة، إنما شيعة جعفر من عف بطنه وفرجه، يعني لا يأكل إلا الحلال. والفرج عام، من ضمن الفرج يعني ما يتعلق بالأمور الجنسية، حتى النظر إلى ما حرم الله يعف فرجه بكامله وما يستتبع ذلك. إنما شيعة جعفر من عف بطنه وفرجه واشتد جهاده في سبيل الله وعمل لخالقه ورجى ثوابه وخاف عقابه، فإذا رأيت أولئك فأولئك شيعة جعفر. فلهذا ينبغي للإنسان حتى يحصل على هذا الشرف العظيم وهو التشيع لأهل البيت عليهم السلام، أن يقتدي بأئمته الذين نعرف سيرهم ونعرف أخبارهم ونعرف أفعالهم، حتى نكون بحق أتباع لهم، لأن التشيع ليس هو انتماء اسمي بالاسم أنا أنتمي، لا، بل هو اقتداء فعلي سلوكي واتباع لأئمة أهل البيت عليهم السلام. وأهل البيت عليهم السلام عانوا ما عانوا من ظلم أعدائهم، وعانوا ما عانوا من ظلم من ينتسبون إليهم. لذلك نحن ندعو: اللهم العن أول ظالم ظلم آل محمد وآخر تابع لهم على ذلك. فهنا الحذر، الحذر لا يكون الداعي هو من ضمن ظلمة آل البيت عليهم السلام، لأن ظلم آل البيت مو لازم القتل بالسيف، أن يقتل الإمام بالسيف يعني ظلم آل البيت فقط، لا، أن أجعل سمعة آل البيت سيئة، أنا ظلمتهم ظلما أعظم من القتل بالسيف. كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. لذلك في الخبر الذي رواه أبو الصباح الكناني يقول: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما أكثر ما نلقى من الناس فيك، يعني نلاقي أشياء كثيرة من الناس بسببك. فقال عليه السلام: وما الذي تلقى من الناس؟ قال: لا يزال يكون بيننا وبين الرجل الكلام، ربما يكون بيننا وبين رجل من المخالفين كلام فيغضب، تعرف يصير سوء تفاهم، فيقول جعفري خبيث، يعني إذا بيصير مثل الآن يقول اسكت يا رافضي، كنت مثلا الكذا، يعيرك بانتمائك لأهل البيت. في ذلك الوقت يقول جعفري خبيث، طبعا خبيث سب، لو كانت جعفري مدح لما قالها في مثل هذا المقام، يعني يعيره بالإمام بانتمائه للإمام. فقال الإمام عليه السلام: يعيركم الناس بي؟ قلت: نعم. فكأنما شق ذلك على الإمام أو آذى ذلك الإمام، فقال: ما أقل والله من يتبع جعفرا منكم، الذي يتبع جعفر منكم قليل جدا، إنما أصحابي، الذي هو يستحق بالفعل أن يقال عنه جعفري، إنما أصحابي من اشتد ورعف وعمل لخالقه ورجى ثوابه، هؤلاء أصحابي. فهل يريد الرجل منا أن يخرج من دائرة الشيعة؟ الانتماء الاسمي ليس بكافي، لابد أننا نبدأ نحاسب أنفسنا، نرجع من جديد، نزن أنفسنا، نزن سلوكنا. هل نتبع أهل البيت عليهم السلام؟ ماذا يريد أهل البيت عليهم السلام أن نفعل فنفعل، وماذا يريد أهل البيت عليهم السلام أن نترك فنترك؟ أما أنه شيعي وأنا أفعل ما أشاء، أتصرف على حسب هواي وأقول أنا شيعي وأنسب نفسي لأهل البيت فأسيء إليهم، هذا من الظلم العظيم لأهل البيت عليهم السلام. وبهذا القدر نكتفي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمراضيه وأن يجنبنا معاصيه وأن يجعلنا من شيعة أهل البيت عليهم السلام السائرين على نهجهم والآخذين بهداهم والمقتفين لآثارهم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.